بسم الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. التنبيهان يتعلقان بالدروس السابقة بالنسبة إلى رواية بكار بن كردم في مسألة 1313. نحن اللي ذكرناه هناك انها ضعيفة سندا بجميع طرقها. بلي بجميع طرقها ضعيفة سندا، وكان احد الموجب الامور الموجبة لضعف السند هو ضعف مجهولية نفس بكار نفس الراوي، انه مجهول لم ينص على توثيقه، وبناء على ان الرواية ضعيفة سندا رتبنا الاثر على هذا. بعض الاخوان الشيخ شيخ علي ما موجود سيجي تنبه الى انه بكار بن كردم ممن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة، ممن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة. ابن ابي عمير روى عنه عن بكار بن كردم بسند صحيح في أكثر من مورد، في أكثر من مورد روى عنه بسند صحيح، مثلا في الحديث الخامس في الباب الثالث من أبواب مقدمات النكاح، إذا تراجعون تجدون أن هناك سند صحيح يثبت فيه أن ابن أبي عمير روى عن بكار بن كردم. والمورد الآخر هو الحديث العاشر في الباب العشرين من موانع الإرث، هناك أيضا حديث صحيح يروي فيه ابن أبي عمر عن بكار، هذا واضح، وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ وثاقته، بناء على خبرة أن رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص تكفي في ماذا؟ لإثبات وثاقة ذلك الشخص كما نختاره. لكن هذا بالرغم من أنه وجه وجيه وصحيح، لكنه لا ينفعنا في هذه الرواية، وذلك نوضح هذا المطلب لأن الرواية لها ثلاث طرق، الرواية لها ثلاث طرق مروية، يعني الشيخ الطوسي يرويها، والشيخ الصدوق يرويها، والشيخ والكافي أيضا كليني أيضا يرويها، هي مروية في الباب 35 من أبواب المتعة. الرواية الشيخ الكليني يرويها بهذا السند، لاحظوا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، هذا أول آية في سند الكافي وهو الإرسال، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، بن عيسى بن سليمان ذكرنا في الدرس السابق أنه شنو ضعيف لو مجهول، ضعيف قلنا عيسى بن سليمان مجهول، عيسى بن سليمان مجهول، عن بكار بن كردم كنا نضيف الى سند الكافي عيب اخر وهو شنو؟ ان بكار ايضا ضعيف. الان هذا نرفع اليد عنه، ان ضعف بكار نرفع اليد عنه، لانه ثبت ان بكار ممن روى عنه ابن ابي عمير، لكن السند يبقى شنو؟ الطريق هذا يبقى شنو؟ على ضعفه. هذا الاول. الثاني يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، هذا سند الشيخ الطوسي يلتقي ويا سند الشيخ الكليني في أحمد بن محمد، يجي بعد سنة عن بعض أصحابنا، فالإرسال به موجود، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان مجهول عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم، واضح. فالسند الشيخ الطوسي طريق الشيخ الطوسي أيضا فيه ضعف بالإرسال وبعيسى بن سليمان، هذا الطريق الثاني. الشيخ الصدوق يروي الرواية بإسناده عن بكار رأسا في التهذيب، تلاحظوها في الفقيه، تلاحظوها عن بكار يروي هاي الرواية. نراجع في المسيخة طريق الشيخ الصدوق إلى بكار مبتلى بالضعف لمحمد ابن سنان، وإلى طريق لا بأس به يروي عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن سنان عن بكار ابن كردم، لكن محمد بن سنان لم يثبت توثيقه بل نص على ضعفه معظم شيوخ الفن وأربع أصحاب الرجال من قبيل النجاشي والغضائر والشيخ القوسي وفضل بن شاذان وكلهم نصوا على ضعفه، مشكل الاعتماد على كلامه. فإذا هذا الطريق الثالث أيضا فيه هذه المشكلة، بل ما بعد مشكلة من جهة بكار نفسه، لكن فيه مشكلة من جهة أن طريق الشيخ الصدوق إلى بكار فيه ضعف من جهة محمد ابن سنان. وبهذا يظهر أنه كل الطرق الاعتماد عليها لا يخلو من شيء، فتبقى النتيجة السابقة على حالها. هاي فيما يرتبط بالملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي ترتبط بما ذكره أيضا الشيخ علي في الدرس السابق، وهو أن الروايات كان الكلام في الطلاق، أن الطلاق هل يقع في العقد المنقطع أو لا يقع. كم من الروايات السابقة صحيح كان أن هذه الروايات ما بها دلالة إلا على أن العقد المنقطع بانتهاء المدة لا يحتاج إلى شنو؟ إلى طلاق، وإنما ينقضي بانتهاء شنو؟ المدة. بل لعله يقدر واحد يقول إنسان هذا ما يحتاج إلى رواية، لأن معنى المدة معنى الانقطاع معنى الأجل المحدد هو هذا، وهذا معنى الأجل المحدد هو هذا أنه يتزوجها إلى أجلين، يعني أن هاي العلقة وهذا التزويج وهذا ينتهي بانتهاء ذلك الأجل. قد واحد يقول بأن أصلا معنى الانقطاع ومعنى التزويج بأجل هو أن التزويج مؤقت، أن التزويج محدد ينتهي بانتهاء ماذا؟ بانتهاء المدة. لكن مع ذلك من الروايات الصحيحة قرأناها في الدرس السابق تدل على أن الانفصال يتحقق بمجرد انتهاء المدة ولا يتوقف على طلاق، هذا واضح. لكنه قد واحد يسأل يقول بأنه خوض إذا أراد أن يطلقها قبل انتهاء المدة، هل شنو الدليل على عدم وقوعه وعلى عدم الاحتياج إليه؟ وهذا شنو الدليل على هذا قبل انتهاء المدة؟ هاي الرواية كلها لنا أن نتشمل، لأن واضح الروايات تقول بانتهاء المدة تدين منه من غير شنو طلاق وامثال هذه التعبيرات. فما هو الدليل على ان البينونة وانهاء العلقة الزوجية بين المتعاقدين لا يتوقف ايقاع حصولها على الطلاق في اثناء المدة؟ واضح. ما هو الدليل على ان عقد المنقطع لا يقع فيه طلاق كما هو المدعى في الماسي؟ الدليل هو ان منك رواية تدل على عدم وقوع الطلاق على من في العقد المنقطع، والرواية هي عبارة عن رواية محمد بن مسلم المروية في الباب الثالث والأربعين، باب 43 الحديث الأول، هاي الرواية لاحظوا يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. الرواية بعد ما بيها يعني احتمال انها ناظرة فقط الى ماذا؟ الى انتهاء المدة. لا تخلق حقد المتعة لا يقع فيه ماذا؟ طلاق لا تطلق. هاي نعمة دليل على هذا المدعى. لو تمت سندا. والظاهر انها تامة سندا، يمكن تتميمها سندا، وذلك لانه لا مشكلة فيها في جميع رجال سندها الا من ناحية القاسم ابن هارون ومن ناحية عبد الحميد. القاسم ابن عروة مجهول، لم ينص على توثيقه، لكنه هو يمكن تطبيق نفس القاعدة السابقة عليه، لأنه ممن روى عنه ابن عروة عمير العلمي في أكثر من مورد بسند صحيح معتبر، ولذا هو أحد الأشخاص الذين نرى وثاقتهم باعتبار تطبيق هذه الكبرى، لأنه صغراها متحقق فيه، حيث أنه روى عنه بطريق صحيح في الحديث الأول الباب 24 مقدمة العبادات. راجعوا شوفوا أن ابن أبي عمر يروي عن القاسم بن عروة بطريق صحيح، وكذلك في الحديث السابع من الباب 16 من أبواب المواقيت، يعني مواقيت الصلاة، راجعوا أيضا تجدون ابن أبي عمر يروي عنه بطريق صحيح، وكذلك في الباب الأول من نفس الأبواب، يعني من أبواب الباب 16 من أبواب المواقيت. في الطريق الثاني الحديث الأول في الباب 16 يذكر صاحب الرسالة بطريقين. الطريق الثاني فيه سند صحيحا يثبت به أن ابن أبي عمر يروي عن القاسم ابن عروة، هذا يكفي لإثبات وثاقته. وأما عبد الحميد، عبد الحميد وإن كان أيضا مشتركا بين جماعة فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، لأن لم يميز عبد الحميد في الرواية بشيئين عن عبد الحميد، فيكون مشترك بين أكثر من واحد، إلا أن الظاهر أن بحسب الطبقات أن المراد به إما عبد الحميد ابن عواض الطائي، وإما عبد الحميد ابن سالم العطار، وإما عبد الحميد ابن أبي العلاء الأزدي، مضافا إلى أن الطبقات تساعد على هذا أن هؤلاء هم المعروفون، واضح، أصحاب الكتب هم المعروفين، الإنطلاق ينصرف إليهم عادة، وهؤلاء كلهم ثقات، كلهم ثقات. عبد الحميد الأزدي هو اللي يقول الإمام عليه السلام في رواية معروفة صحيحة السند، يقول له إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد ما يخالف، في باب القيمومة على الأطفال يقول لك قيم، يجعل قيم عليهم هل يجوز مثلا أو لا، يقول له إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد فجيد، هذا لا بأس به، فكلهم ثقات. فالتردد بين هؤلاء، وإن كان الأقرب هو أنه عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي المعروف المشهور صاحب الكتاب الذي لا يبعد أن الإطلاق ينصر إليه أكثر من الباقين. على كل حال سواء كان هذا أو ما قبله هو ثقة، فالرواية بناء على هذا تكون معتبرة ودلالتها واضحة على ماذا؟ على عدم قوة الطلاق للعقد المنقطع، مضافا الى ماذا؟ الى ما قلناه من قبل ان يجي الى هذا، مضافا يؤيد هذا، يعني عدم وقوع الطلاق في العهد المنقطع، كل الروايات، هذا مطلب جديد، يؤيده كل الروايات التي يظهر منها ان البينونة قبل انتهاء المدة تكون بالهبة أو الإبراء، واضح. مرّي يقول أن الروايات لها مفهوم ظاهرة في الحصر في أن الإنهاء العلقة قبل انتهاء المدة منحصر بالهدى، إذا بيها دلالة على الحصر واضحة الدلالة تصير بتكون مؤيدة، يعني معناه أنه ما يكون بطلاق وإنما تنحصر بماذا؟ بالهدى، هي ما بيها ظهور في الحصر، لكن على كثرتها وكلها مطبقة على أن تعبر عن ذلك لماذا؟ بالهبة، يهبه المدة، يتصدق عليها المدة، وأمثال هذه التعبيرات لا يبعد أن هذا أيضا يؤيد عدم وقوع الطلاق في ماذا؟ في هذا العقد المنقطع، وهي روايات كثيرة يعني أكثر من رواية من قبيل مثلا الحديث الأول في الباب 41 لاحظوا هاي الرواية يقول رجل تزوج امرأة متعة ثم وهب عليها أهلها فزوجوها بغير ابنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال لتمكن زوجها يعني هذا الجديد من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها. قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة. قال فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فقد ابتليت والدار دار ابن. هاي رواية. الرواية الأخرى الحديث الأول عبد الصحوات. يعني بعد لا 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 إذا انتهى الأجل فتلين منه بلا ضرر. يعني بعد انتهاء الأجل كم بلا حذر. لا 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 انتهاء الأجل لا يحتاج إلى طلاق، هذا معنى المعنى أنه ليس الطريق الوحيد. إلا ربطة يكفي ممكن. لا يقول انتهاء الأجل يكفي لحصول البينونة ولا يحتاج إلى طلاق. هو أنا ما أريد أفسر من هذا، أنا ما أريد أن الطلاق حرام. لا 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 ما يفهم من هذا، إنما هذا هو الذي يحقق شرعا البينونة، يعني لا يفهم. يقول لا تخيل أن هذا العقد الدائم يتوقف على الطلاق البينونة بينهما. يقول لك تخيل انه يوجب البينونة، هذا ليس كذلك. الرواية الاخرى الحديث الاول من الباب 29 قال كتبت اليه اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايامها قبل ان يغضي اليها او وهب لها ايامها بعدما امضى اليها، هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ توقع لا يرجع، ايضا عبر عن ذلك لماذا؟ بالهبه. الى غيرها من الروايات الكثيره التي اكو في الباب 22 ايضا اكو روايه روح حديث السابع، هذا عبر عن قد يستفاد من هذه التعبيرات المختلفه. ما وحده عبرت لماذا؟ بالطلاق، وانما طلعت عبر بالصدقه بالهبه بالاضراء وامثال ذلك. يضاف الى هذا ما قلناه من التسالم والوضوح، حتى انهم من الامور الواضحه المعروفه انهم يستدلون على عدم على اشتراط أن يكون العقد المحلل بعد ثلاث تطليقات أن يكون عقدا دائما. مو يستدلون بماذا؟ بقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وهذا الدليل، فإن طلقها فلا جناح عليها، يا طلقها يعني المحلل، فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعد المحلل. فإذا المحلل عقده يحتاج إلى من؟ إلى طلاق، والذي يتوقف على الطلاق وياه هو العقد الدائم. فالقضية مسلمة وواضحة ولا مجال للشك فيها. هذا بليل يا نص منهم يا نص لا لا طلقها وقال يقول طلقها بعد ما يسمع عقل المسألة. أنا ما أريد أقول أن الاستدلال صحيح أو لا، أقول الواضح عند الفقهاء هو أن العقد المنقطع ليس فيه ماذا؟ طلاق. هذا قرينة على التسالم اللي ادعيناه أولا. طلاق الكلام همات هاي هم صحيح. هو نجمة رأي كل جملة بأنه صحيح. صار 20 حديث ثاني أنا اللي ذاكر بعد 22 يبلي هاي باب 20 حديث الثاني. قال: هو أضر عليه. قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشرب كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. في رواية أخرى يقول له: ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهد. على كل حال المسألة واضحة فتوائيا وبلحاظ النصوص أيضا هذه الرواية كافية لأنها رواية صحيحة بالسنة. والآن نجي إلى مسألتنا. مسألتنا هي مسألة التوارث. قلنا بأن الرواية الأقوال قلناها في الدرس السابق كان قول بأنه كالعقد الدائم لا يقبل التوارث حتى بالشرط. أقول كالعقد الدائم يتحقق فيه التوارث ولا يسقط التوارث حتى باشتراط عدمه. هذا اللي اختاره ابن البراز، هذا قول. القول الثاني أنه عكس الدائم لا يقبل التوارث حتى بالاشتراط، وهذا قول معروف أنه ما يقبل التوارث حتى باشتراطه، إذا اشترط أيضا لا يتحقق فيه التوارث. هذا الثاني. الثالث أن أصل العقد المنقطع لا يقتضي التوارث إلا بالاشتراط. القول الرابع أن أصل العقد المنقطع يقتضي التوارث إلا إذا اشترط عدمه. هذا القول الرابع. بالنسبة إلى الروايات قلنا طوائف، تخلف الطائفة الأولى ليستفاد منها أن أصل العقد عقد المنقطع لا يقتضي التوارث، وإنما يثبت التوارث بالشرط بالاشتراط اللي هو مدرك القول الثالث. مدرك القول الثالث عبارة عن روايتين صحيحة الجزم تقريناها، والرواية الأخرى صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم قرأناها بالاشتباه أمس. المقصود بصحيحة باب 32 صحيحة البزنط الحديث الأول قرأناه دلالة على هذا القول واضحة قال ونكاح بغير ميراث إن اشترطت تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. يعني الإرث والتوارث الميراث إن اشترط كان وإن لم يشترط لم يكن. صحيح لأنه مع الاشتراط يكون هناك ماذا؟ توارث. الرواية الأخرى مو الحديث الثاني اللي قرأناه أنس، وإنما الحديث الخامس في نفس الباب اللي هي صحيحة أيضا لمحمد بن مسلم، يرويها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة السند. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال ما تراويا عليه، إلى أن قال وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما. إن اشترط الميراث فهما على شرطهما. واضح من هذه الرواية أن الميراث إنما يثبت بماذا؟ بالاشتراط، وللاحتاج إلى التنصيص. إن اشترط الميراث يثبت حينئذ ماذا؟ الميراث. يفهم من الرواية أنه من دون اشتراط الميراث فالميراث لا يثبت، وهذا معناه أن أصل العقد المنقطع لا يثبت الميراث وإنما يثبت بالاشتراط. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي الدالة على عدم التوارث حتى مع الاشتراط، حتى مع اشتراط التوارث لا توارث، وهو القول الثاني المتقدم أن العقد المنقطع لا يثبت فيه التوارث حتى لو اشترط التوارث. هذا يدل على ذلك روايات، منها صحيحة سعيد بن يسار اللي هي الحديث السابع في نفس الباب، باب 32، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعتان ولم يشترط الميراث. ما اشترط الميراث؟ قال ليس بينهما ميراث، اشترط او لم يشترط. كل صريحة لانه حتى مع الاشتراط ليس بينهما ميراث. اشترط اشترط لم يشترط لم يشترط، اذا اشترط الميراث وليس بينهما شنو؟ ميراث. اشترط ام لم يشترط؟ ايه ان الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث. ايه لهالمقدار بالنتيجة ما في احتمال التبعير بينهما، اشترط او لم يشترط، اشترط او لم يشترط. هم نقدر نقرأ هالشي صريحة الرواية في ماذا؟ في أنه حتى مع اشتراط الميراث لا يثبت ماذا؟ الميراث. هاي رواية. الرواية الأخرى الحديث الثامن، رواية عبد الله بن عمرو، قال الثامن في نفس الباب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال حلال لك من الله ورسوله. قلت فما حدها؟ قال من حدودها ألا ترثها ولا ترثك. من حدودها يعني أن ماهية وطبيعة وحقيقة المتعة لا تقتضي شنو؟ التوارث، أن لا ترثها ولا شنو؟ ولا ترثك. فقد يقال بأن هذا يستفاد منه أنها لا تثبت حتى بالاشتراط، لأن الاشتراط شرط يكون شرطا مخالفا شنو؟ لمقتضى العقد. قد يقال ذلك. هذا سيد الحديث به. هذه الرواية تتميم الاستدلال بها على القول الثاني، يتوقف على آية الضميمة أنه من حدودها أن لا ترثها ولا ترثه. قد يقال بأنه هو من حدودها يعني أن المتعد بذاتها ما تقتضي التوارث، هذا ما ينافي أنها تقتضي التوارث بإيش؟ بالاشتراك. فلا بد أن نضم هذه حتى يصح الاستدلال، وهو شنو؟ أن الشرط حينئذ يكون شرطا باطلا لأنه منافي لمقتضى العقل. سيدي هذا مناقشته، هذه رواية. الرواية الأخرى مرسلة للكليني، اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه. قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. هذه صريحة في ماذا؟ في المطلوب، واضح، لكنها شنو؟ مرسلة. هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي مجموعة من الروايات تدل على عدم التوارث في المتعة فقط، قال لسانها مو عدم التوارث حتى مع الشر كما في الثانية، وإنما تدل على عدم التوارث، عدم ثبوت الإرث العقد المنقطع. هذه روايات كثيرة، مثل الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة، قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث. إن حدث به أي بالزوج حدث ليس له ميراث، أن يستفاد منها إلا القضية في الجملة أن العقد المنقطع لا يقتضي شنو؟ لا يقتضي التوارث. هاي رواية. رواية أخرى معتبرة عمر بن حنظلة اللي هي الحديث السادس. طبعا الرواية السابقة معتبرة لأن مرسلة سندها إلى ابن أبي عمر معتبر، ومراسل ابن أبي عمر صحيحة عندنا. الرواية الأخرى الحديث السادس معتبرة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام بناء على توثيق عمر بن حنظلة كما هو الصحيح في حديث في المتعة، قال: وليس بينهما توارث، ماكو توارث بينهما. الرواية الأخرى عبارة عن رواية الزرارة اللي هي الحديث العاشر في الباب نفسه في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل، لا ميراث بينهما. ولعله هناك روايات أخرى أيضا لهذا المضمون. هاي فالطائفة نجعلها طائفة ثالثة. الطائفة الرابعة والأخيرة هي اللي يستفاد منها اقتضاء العقد للتوارث إلا إذا اشترط عدمه، وهو القول له الرابع المتقدم أن العقد مع الإطلاق يقتضي التوارث.